قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الثامنة من سورة الأنعام، صفحة رقم 135. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك الذين يعدلون مع الله غيره من الآلهة، خاطبهم بما لا مهرب لهم منه، اسألهم عمن ينجيهم في مواطن الهلاك، ومن الذي يفزعون إليه إذا انقطعت بهم السبل في ظلمات البر والبحر، وكانوا حائرين فيما يفعلون وهم يخشون الهلاك وينتظرونه. ظلمات البر هي التي تكون في الليل، ويخاف السائر فيها من ضياعه في الطريق وتعرضه للأذية من كل ما يؤذي. ظلمات البحر كذلك، ويخاف السائر فيها من الغرق والضياع والعدو. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. كانت قلوب أهل الكفر في حال الرخاء والسعة متعلقة بمعبوداتها من أصنام البشر والحجر، كانت لا تلتفت إلى خالقها إلا قليلا، ولكن أصحاب هذه القلوب إذا انقطعت بهم الأسباب أيقنوا بالموت والهلاك، هنا يتذكرون خالقهم الذي كانوا يشركون معه، يفزعون إليه منيبين، يفردوه بالدعاء تضرعا، هيك تضرعا يعني تذللا، وأفردوه خفية يعني دعوا ربهم سرا في نفوسهم. طبعا الجمع في الدعاء بين التذلل وبين إخفائه علامة على أن قلوبهم لم تتعلق في هذه اللحظة بغير الله. ثم إنهم يعاهدون الله في دعائهم لئن أنجاهم من الهلاك ليكونن بعد النجاة من الشدة من أصدق المعترفين لله بهذه النعمة، هيك بعاهده، ليكونن من الشاكرين لله عليها، ليقبلن على دينه الذي ارتضى وأمر، وليخلصن له في الرغبة والرهبة حال السعة والرخاء كما أخلصوا له هنا. قال الله تعالى في تتمة الآيات بيان حالهم: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعلم الله حقيقتهم وما طبعت عليه نفوسهم وقلوبهم من العداء للدين، ويعلم الله تعالى أن الصدق عليهم عسير، وأن الوفاء بالعهد والوعد ليس من شيمهم. قل لهم جوابا لا يستطيعون غيره، قل لهم ليس غير الله يقدر على حفظكم ونجاتكم، ولكنكم بعد النجاة سترجعون إلى شرككم لأنكم أمنتم، وستركنون إلى آلهتكم التي كفرتم بها يوم أصابكم ما أصابكم، ستحرفون بحياة أوثانكم التي أيقنتم أنها لا تملك لكم ضرا ولا نفعا. هذا حالهم، بل يتشبه بهم أحيانا صنف من أبناء المسلمين يسارعون في التوبة والأوبة، بتشبهوا فيهم إذا أحاط بهم البلاء، إذا أصابهم العجز، إذا أيقنوا بالهلاك يسارعون في التوبة والأوبة، وينادون في ظلمات الليل وفي وضح النهار على خالقهم، يطلبون العافية والنجاة، يعاهدونه على الاستقامة وترك المحرمات. ثم تراهم يرجعون إلى سابق عهدهم ويسقطون في بحر الشهوات والشبهات، وينسون عهد الله بعد أن يستجيب لهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أذكركم بالفوائد الوعظية التي نستحضرها مع تكرار لفظة قل. هذا السياق القرآني تكررت اللفظة. الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب منه أن يخاطب قومه الذين كذبوا به. تكرار هذه اللفظة يدل على طلب أن يكون قول، أن يكون قويا في دعوته لهم، واثقا بما عنده، قريبا منهم، مشفقا عليهم، يدعوهم مرة بعد مرة، يأتيهم بالحجة بعد الحجة، يخوفهم ويرغبهم، يجتهد في الوصول إلى مفتاح قلوبهم وعقولهم لعلها تقبل. قل لهم لماذا ترجعون إلى شرككم بعد أن نجاكم الله، وبعد أن أعطيتم العهود والمواثيق على السمع والطاعة؟ ألا تخافون بأس الله وانتقامه منكم؟ ألا تخشون غضبه الذي إن حل بكم ما أفلحتم أبدا؟ ألا تعلمون أن الله تعالى قادر على أن يبعث عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم لا يبقي منكم أحدا، كالصواعق والريح والطير الأبابيل التي ترجمكم؟ ألا تعلمون أن الله تعالى قادر على أن يبعث عليكم عذابا من تحت أرجلكم لا يبقي منكم أحدا، كالزلازل والخسف والطوفان؟ ألا تعلمون أن الله تعالى قادر على أن يلبسكم شيعا، يعني يخلطكم فرقا جماعات تضطرب أموركم، يزول الأمن تحل الفوضى؟ ألا تعلمون أن الله تعالى قادر على أن يذيق بعضكم بأس بعض، أي يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل وألوان الشرور، يجعلكم طوائف تتناحر فيما بينها وتتقاتل؟ انظروا في هذا الخطاب الرباني كيف يرتفع مع أهل الكفر في لغته وطريقته، ثم انظروا في قلوب المؤمنين إذا عاشوا مع مثل هذه الآيات كيف يكون حالها. هل تمر هذه القلوب على الآيات مرور الكرام لأنها لا تعنيها، يعني هي في خطاب أهل الكفر، أم تتأولها في نفسها وتتعامل مع الخطاب الرباني كأنه موجه إليها؟ الجواب عن هذه القلوب المؤمنة يأتيكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزلت هذه الآيات، فإنها لما نزلت بلغت مبلغها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش معها على أنها خطاب من الله تعالى لجميع أمته، فكان يرجو من الله أن يحفظنا من الاستئصال والاستبدال، وأن يحفظنا من التناحر والفرقة. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون أو أيسر، يعني التفرق وحصول التقاتل بينهم أهون من الاستئصال الكامل. المتتبع لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يدعو الله تعالى لأمته بأن يحفظها من الزوال، وأن يجمعها على قلب رجل واحد، ويبعد عنها الخصومة والفجور فيما بينها. استجاب الله له، حفظ أمته من الاستئصال، ولكنه سبحانه لم يستجب له في دعائه بألا تتقاتل أمته فيما بينها ولا يكون بينها فتن، ولكنه جل وعلا جعل هذه الفتن بين المسلمين عقوبة عاجلة تراها أمته إذا حادت عن منهج الله وما أمرها به. أخرج مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، يعني جاء من قرى هيك بظاهر المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، صلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، يعني لا يهلكها بالقحط والجد العام والجوع، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. وفي رواية عند أحمد والنسائي: وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، يعني لا يظهر علينا عدوا يقضي على جميع المسلمين. ولقائل أن يقول: ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من نزول العذاب مع أن التهديد والوعيد إنما كان لأهل الكفر وليس لأهل التوحيد والإيمان؟ الجواب أن العذاب إذا نزل بأمة أهلكها جميعا، ثم يبعث الناس على نياتهم وأعمالهم للحساب والثواب والعقاب. ولذلك لزم أهل الدعوة أن ينهوا عن المنكرات على الدوام، لا يتخاذلوا عن طريق الأنبياء، طريق أنبياء الله، طريق صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. العذاب لما بنزل على الجميع. هذا يلزمنا أن نأخذ على أيدي أهل الظلم، نردعهم عن ظلمهم، نأخذ على أيدي أهل الفسق، نمنعهم من المجاهرة بمعاصيهم والإصرار عليها، لأن شؤم الحرام يذهب الخير عن الجميع. قال الله تعالى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة، يعني عذابا، لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولا يصيب فقط الذين ظلموا وإنما يعم، واعلموا أن الله شديد العقاب. وأخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ختام الآية: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تصريف الآيات يعني تبيينها، توضيحها، تنويع الخطاب فيها، لعلهم يفقهون، يتدبرون، يفهمون عن الله مراده ومطلوبه وما خلقوا لأجله. طبعا هذا تهديد لهم وتخويف، بل هو تهديد لنا وتخويف لنا، لئلا نتشبه بهم أو أن نكون مثلهم، أو نتكل على سعة رحمة ربنا فنسرف على أنفسنا بفعل الحرام والأكل منه والدعوة إليه والسكوت عنه. نعوذ بالله من الشرور. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.